أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. جعلنا الله وإياكم من أهل رعاية العلم، أهل البيت في القرآن الكريم. كنا نتحدث في الدرس السابق حول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وانتهينا في البحث السابق من القرائن التي من خلالها تبين أن الحديث في هذه الآية إنما هو حديث لبيان أن المولى هنا بمعنى أولى، أي بمعنى أنه أولى بالشؤون، أولى بالأمور، أولى بالتصرف، وهو نفس المعنى الذي يعود للنبي صلى الله عليه وآله. عموما هذا المقدار من الآية يتبين أن التنصيب في هذه الآية كان بلاغا رسميا لنصب الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذا تبين هذا، نأتي ونقول أن البحث حول الإمامة والخلافة مرتبط ارتباطا وثيقا بأهل البيت عليهم السلام. من هنا لابد أن نتحدث عن أن المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى، أن المبلغ فيه من قبل الله تعالى، أن الذي أكمل الدين فيه من قبل الله تبارك وتعالى، الذي هو أمير المؤمنين عليه السلام، هو واحد من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، الذين نص على ولايتهم في غير هذه الآية من الموارد النبوية. يعني بعبارة أخرى، نحن أثبتنا بالبحث السابق أن النص هو المشروع الإلهي في مسألة الإمامة والخلافة، وهذا النص الذي استبعدنا معه فرضية الشورى استفدناه من خلال الوقائع التاريخية، الحوادث التاريخية، الآيات القرآنية، وفكرة التنصيب هي الفكرة التي ينبغي أن يرتب عليها موضوع الاستخلاف بعد النبي صلى الله عليه وآله. الآيات القرآنية من ناحية التنصيب الرسمي نصت على أمير المؤمنين عليه السلام، كما في آية إكمال الدين وإبلاغ الرسالة. ثم بعد ذلك الآن نريد أن نتحدث عن ربط الإمامة بأهل البيت. هذا يعني حديث يتأتى من خلال أن الإمامة لا يقتصر فيها على أمير المؤمنين عليه السلام، بل أن المرجع بعد النبي صلى الله عليه وآله هو عنوان أهل البيت. انظروا، يعني العنوان الإمامي الخليفي بعد النبي صلى الله عليه وآله هو عنوان أهل البيت، والذي يمثل أهل البيت، يمثل أهل البيت هو هذا العنوان الجامع لهم الذي ينطبق في زمان على أمير المؤمنين عليه السلام، في زمان على الإمام الحسن عليه السلام، في زمان على الإمام الحسين عليه السلام. تالي إذا نريد أن نتحدث عن التنصيب، عن الإمامة، عن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن نتحدث أيضا عن أهل البيت عليهم السلام. والحديث عن أهل البيت حديث له جوانب متعددة، لأن الحديث عن أهل البيت في واقعه حديث تناوله القرآن الكريم، تناولته الروايات، ومع تناول الروايات له ذكرت له جوانب متعددة. من هنا عندما نأتي لأهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم ونتحدث عن سماتهم، عن حقوقهم، عما يرتبط بهم، وبالخصوص آية التطهير المعروفة بين جميع المسلمين في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية وقعت محلا للحديث بين العلماء كافة، سواء كانوا من العامة أو كانوا من الشيعة، من أن الآية خاصة بأهل البيت أو أنها تشمل حتى نساء النبي صلى الله عليه وآله، أو أن الآية لا علاقة لها أصلا بمسألة الخلافة، بمسألة التنصيب، بمسألة العصمة. عموما الأعم الأغلب من العامة ذهبوا إلى أن هذه الآية شاملة حتى لأزواج النبي صلى الله عليه وآله. دليلهم على ذلك أن الآية واقعة في سياق يتحدث عن نساء النبي، وبالتالي أهل البيت وإن شملوا أمير المؤمنين عليه السلام، وإن شملوا يعني هذا العنوان وإن شمل الزهراء عليه السلام، بالتالي يشمل كل من يمت إلى النبي صلى الله عليه وآله بالصلة. أما الذي يذهب إليه الشيعة بالخصوص الإمامية منهم أن هذه الآية هي آية مختصة بأهل البيت عليهم السلام، الذين بين النبي صلى الله عليه وآله مصداقهم، وقد تحدث عن ذلك في موضع معروف بأي شيء، بحديث الكساء، وعرفهم بأن هؤلاء أهل بيتي. أما عندما نأتي ونتحدث من ناحية نفس الآية، من ناحية السياق الذي وردت فيه الآية، لا كلام بأن هذه الآية
الواردة في سورة الأحزاب هي آية متحدثة في سياقها مع نساء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن معروف عند المفسرين أن وقوع آية في ضمن سياق لا يعني بالضرورة أنها متصلة به بحكم الجمع للقرآن الكريم الذي حصل مع الاختلاف كيفية الجمع وهل أنه توقيفي أو لا. الجميع متفقون على أنه يمكن أن تكون آية واقعة في سياق ولكنها غير مشمولة بحكمه. الآن عندما نأتي إلى هذا السياق سوف نجد أن لحن الثناء والتمجيد على أهل البيت عليهم السلام في هذه الآية واضح، بينما نجد لحن العتاب، لحن التنديد، لحن الوعظ على لنساء النبي صلى الله عليه وآله أيضا واضح. هذا يكشف عن أنه هنالك نحوان من الخطاب، نحو مدح وثناء وتبجيل ونحو عتاب شديد، وكذلك لحن تنديد كما في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. انظروا هذه الآية 28 من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك، بينما عندما نأتي لآية أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، منى ما قال يا نساء النبي يا أزواج النبي كما سوف يأتي، لا هو قال يا أيها النبي قل لأزواجك. كذلك في قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الآية 30 أيضا من سورة الأحزاب، فانظروا إلى طبيعة الخطاب أنه خطاب يكشف عن العتاب الشديد للذنب الذي يقع منهن. فرق بين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وبين يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. كذلك في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الأحزاب الآية 32، وواضح لهجة العتاب فيها، فرق بين فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا وبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الأحزاب الآية 33. فانظروا إلى لهجة وطبيعة خطاب وقرن في بيوتكن. الأمر بأن يقرن في بيوتهن يعني يبقين في البيوت لا أنه يخرجن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بمعنى لا يكن فعلكن فعل أهل الجاهلية. وأقمنا الصلاة هذا طبيعة الأمر فيه. هذا كله بالنسبة إلى سورة الأحزاب التي هي من ضمنها آية التطهير. فنجد أن هنالك فرقا بين آية التطهير وبين هذه الآيات من ناحية اللهجة. فهذه الآيات عبرت عن طريقة عتاب، عن طريقة تنديد، عن طريقة تهديد لنساء النبي، بينما في الآية التي تحدثت عن التطهير عن أهل البيت وصفتهم بنحو من المدح لهم. وهكذا عندما نأتي إلى سورة التحريم أيضا نجد نفس العتاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله، بما يكشف عن أن الخطاب لأهل البيت عليهم السلام غير الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله. عندما نأتي مثلا لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انظروا تبتغي مرضات أزواجك، التحريم الآية الأولى، مما يكشف عن أن الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وآله، طبعا ما قال زوجاته، أزواجه أفصح في اللغة، نقول زوج النبي صلى الله عليه وآله لا زوجة النبي صلى الله عليه وآله. فانظروا إلى هذا العتاب، تبتغي مرضاته أزواجك والله غفور رحيم، أي بمعنى أنك تريد أن ترضي أزواجك. هذا مما يعني أن أزواجه لم يكن معه على وفاق بحيث لا يحتاج إلى إرضائهن. كذلك في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. التحريم الآية الرابعة. فانظروا الخطاب لمن؟ لزوجتي من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، من أزواج النبي صلى الله عليه وآله، خاطبهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت أي بمعنى مالت قلوبكما. ثم انظروا إلى هذا التهديد وإن تظاهرا، هاتين الزوجتين عليه يعني على النبي صلى الله عليه وآله فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ بمعنى أنه الذي يلي شأنه والذي يكون ناصرا له، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. انظروا كم فيها من التهديد هذه الآية، يعني عندما يقول لك شخص أنك إذا وقفت بوجه فلان فإن فلان ظهره وسنده وناصره والولي له هو الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، كم من التهديد. يعني عندما نسمع هذا نقول عفوك يا رب، ماذا فعلت حتى أكون في قبال هذا الشخص الذي هؤلاء أنصاره، هؤلاء الذين يقفون خلفه، هؤلاء الذين هم أولى به. واضح التنديد، واضح التهديد، واضح الذم في هذه الآية. وكذلك في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. التحريم الآية الخامسة. انظروا عسى ربه إن طلقكن، أي أنه يصل إلى حد التهديد بالطلاق، وليس ذلك فحسب، بل يبدله أزواجا خيرا منكن. انظروا واضح التهديد، واضح أنه هنالك عتاب شديد، واضح بأن هنالك تنديد تهديد وعيد، وأنه ما يبدله به تبارك وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. هذه كلها أوصاف لمن بلغ مراتب الإيمان. هذا بالقبال لو كنا المهددات يملكن هذه الأوصاف ما كنا خيرا منهن، بالتالي يكشف عن أنهن لم يكن يملكن هذه الأوصاف. والنتيجة التي ننتهي إليها أن ما ورد في سورة الأحزاب وما ورد في سورة التحريم يعطينا قاعدة مفادها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله اللاتي هن أمهات المؤمنين لا فرق بينهن وبين سائر صحابيات النبي صلى الله عليه وآله لهن من الفضل الذي ثبت لغيرهن أيضا، ولكن هذا لا يعني أنهن يتميزن بشيء يجعلهن ماذا أهلا أن يقال لهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تالي يعني يتبين أن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يختلفن عن غيرهن من النساء من الصحابيات من كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. من هنا ماذا يتبين لدينا؟ يتبين لدينا عدم انطباق آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت على نساء النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون الحديث حينئذ عن هؤلاء الموصوفون بالتطهير، الموصوفون بإذهاب الرجس، الموصوفون بالإرادة الإلهية لهم، غير نساء النبي. من هنا سوف نتحدث عن سمات وحقوق أهل البيت، أهل البيت في القرآن الكريم. والبحث الأول الذي سوف نعقده حول هذه المفردة، وهي مفردة أهل البيت من ناحية قرآنية، فقد وردت هذه المفردة في موردين. المورد الأول قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هود الآية 73. المورد الثاني في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب الآية 33. أما بالنسبة إلى الآية الأولى قالوا أتعجبين من أمر الله، فهذه الآية بلا كلام هي تتحدث عن أهل بيت إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. عندما جاء رسل السماء، عندما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام، بشروا امرأته بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وحيث كانت امرأة إبراهيم عليه السلام كانت كبيرة وكانت عاقرا، وكان إبراهيم أيضا عليه السلام كبيرا، فعندما بشروها هي استغربت، قالت: يا ويلتاه، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فهم مباشرة ردوا عليها، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. زين، فلا كلام حينئذ في أن هذه الآية نزلت في أهل بيت إبراهيم الخليل عليه السلام. أما الآية الثانية وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهذه الآية نزلت في ضمن الآيات، أو وردت بعبارة أدق وليست نزلت، وردت في ضمن الآيات المتحدثة عن نساء النبي صلى الله عليه وآله ودعوتهن إلى ترك الارتباط بالدنيا وبزينة الدنيا والتحلي بالتقوى، في ضمن تلك الآيات التي تبدأ من 28 إلى 34 من سورة الأحزاب. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو معرفة أهل البيت عليهم السلام في هذه الآية، من ناحية سماتهم، من ناحية حقوقهم، من ناحية حقيقتهم. بالتالي توجد عندنا ثلاثة أبحاث البحث الأول من هم أهل البيت عليهم السلام، البحث الثاني ما هي سماتهم يعني الأوصاف التي يتصفون بها، البحث الثالث ما هي حقوقهم، حقوق أهل البيت. بالتالي سوف نبحث هذه الأبحاث الثلاثة في فصول ثلاثة. الفصل الأول من هذه الثلاثة هو فصل من هم أهل البيت عليهم السلام. الحديث عنه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.